توجهت لقبلتي قم يا بلال فالأذان يشعرني الأمان.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه سبحانه. هو الذي دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله ورحمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة. في هذه الحلقة نتم وسلناه في الحلقة الماضية من سلسلة الحلال الصافي، وبهذه الحلقة الحلال الصافي الجزء الثاني مع المدرسين. يشرفنا ويسعدني أن يكون ضيفي وضيفكم في هذا اللقاء فضيلة شيخنا المبارك وحيد بن عبد السلام بالي، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا
وحيا الله شيخنا،
بارك الله،
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نورتنا وشرفتنا.
شرف الله قدرك.
شيخنا، في مسألة المدرسين ايضا هيكون نفس المسألة في موضوع دخول المدرسين وخروجهم من المدرسة، دي حاجة قاعدة عامة لكل الموظفين. بيخرج احيانا من المدرسة لسيما في الحصص الاحتياطية لإعطاء دروس خصوصية ثم يرجع مرة اخرى، والبعض يستخدم بعض الفصول في المدرسة لإعطاء دروس خاصة، خاصة لما يكون في حصة احتياطية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سعيد باللقاء بكم وبلقاء بالأستاذ عمر الحنبلي ابن شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي حفظه الله
وعافاه.
فأنا في الحقيقة لقاء اليوم مع المدرسين كما اختاره الأستاذ عمر، والحقيقة أيضا أريد أن أقول لإخواننا المدرسين أنتم المربون والمعلمون، وما من طبيب ولا مهندس ولا وزير ولا ملك ولا رئيس إلا وتخرج من تحت يد مدرس.
صحيح.
فأنت الذي تشكل لنا هذا المجتمع.
لا.
المجتمع يأخذ من أخلاقك ومن سلوكك، يأخذ من معاملاتك. أنت تعرف أن الطالب أو التلميذ الصغير في المدرسة قد يتأثر بالمدرس أكثر من تأثره بأبيه وأمه.
لا شك،
بل يرى هذا المدرس أمامه قدوة كبيرة.
لا.
عظيمة، حتى إنه يظن أن المدرس لا يخطئ.
لكن قد غاب هذا الأمر في بعض الشيء.
لا، عند طلاب الابتدائي ما زال.
نعم.
طالب الابتدائي، طالب ما زال على الفطرة.
نعم.
قد يتلاشى هذا الأمر شيئا في الإعدادية أو يتلاشى في الثانوية عند الكبار، لكن الطالب الابتدائي الآن فعلا ينظر إلى المدرس نظرة عابرة، نظرة عظيمة، وهذا شيء نحن نشجعه فيه.
نعم.
إذن هذا المدرس القدوة الذي أعطى خلق الأمانة لطلابنا وغرسه فيهم بأقواله وأفعاله، هؤلاء الذين تخرجوا بين يديه
زين حسناته،
إما أن يكون مدرسا، مهندسا، طبيبا، وزيرا، ملكا، وسيظل طيلة حياتي أمينا، وهذا كله في ميزان حسنات
إن شاء الله
هذا المدرس.
نعم.
إذن
يحتاج له يحتسب النية أيضا.
أيوة.
نعم.
يعني أنا لا أريد من إخواننا المدرسين أن ينظروا إلى الطلاب على أنهم أولاد، لا، هؤلاء الطلاب هم رجال المستقبل، منهم الطبيب والمهندس والوزير وكذا، فأنت الآن تربي أعمدة للمستقبل.
سبحان الله شيخنا، نظل نذكر أسماءهم ونتمنى أن نلقاهم بعد أعوام، يعني بعد نسيب مدرسة وجامعة وهكذا، نتمنى أن نلقاهم في يوم من الأيام.
طبعا
لهم فضل علينا
مما لا شك فيه.
لا.
ونحن نعرف حتى الآن، نعرف حتى المدرس يسأله يقول كان عندنا مدرس كان ممتازا، مدرس كان خلقه كذا، مدرس كان خلقه ليس بذاك، مدرس كان كذا.
وكم هي سعادة المدرس حينما يرى أيضا طلابه اللي صار دكتور ومهندس ومحامي إلى غير ذلك، يكون سعيد جدا بطلابه.
طبعا. ما لا شك فيه، ما لا شك فيه، ده أمر لا سيما إذا كان المدرس رجلا احتسب في خطواته تربية جيل المسلم.
الله.
لو احتسب هذا فسوف يكون عمل كل هؤلاء الطلاب في ميزان حسناته يوم القيامة.
كم كسب تدريس شيخنا الكريم؟ أنا مدرس لغة عربية.
ست سنوات. خريج تربية ولغة عربية. ست سنوات.
يعني إن شاء الله.
يعني أذكر مرة كنت في جدة.
نعم.
وكان طابور الجوازات طويل جدا في المطار.
نعم.
واقف في المطار فإذا بموظف الجوازات يناديني من
شباك.
فقلت نعم يا باشا ماذا تريد؟ قال أنت الأستاذ وحيد. نعم. قال أنا كنت طالبك من كام سنة.
ما شاء الله ما شاء الله.
وتعالى وجهز. قلت له قال لا والله أقل واجب.
ما شاء الله.
خلصني من الختم وكذا وتعجبت جدا وتشرب شاي. فيعني لا أقول من أجل الخدمة التي قدمها لي، لكن من أجل الأثر الذي تركته
صحيح
في قلوب طلابك. أحيانا أنت ترى مدرسا كان مدرسا لا تريد أن
تجاهله تماما،
لا تريد أن تقابله، أنت غضبان منه،
لا
إما كان مهملا،
لا
إما كان مهملا.
ولا في إمكانية في التليفون؟
لا خلاص كده انتهى.
هو خايفين يفتح الأذان.
لا بعد ما خلصنا الأذان خلاص.
طيب ماشي.
إذن أقول هذا المدرس إما أن يترك أثرا طيبا في قلوب أبنائه، وإما أن يترك أثرا سيئا في قلوب طلاب.
لا.
فأنا أقول لك كن أنت الأول الذي تترك الأثر الطيب في حياتي. يعني رجل الآن جاءتني رسالة عن والد، رجل من أغنياء السعودية الآن لا داعي لذكر اسمه،
لا
يعني من أصحاب المليارات وليس الملايين
إن شاء الله،
وله مشاريع خيرية في دول العالم.
لا
هذا الرجل يقول لهم أنا منذ هو الآن زاد على 60 سنة
إن شاء الله،
يقول أنا كل سنة أضحي أضحيتين، أضحية عني وأضحية عن مدرسي.
ما شاء الله عن مدرسه.
لما؟ قال لأنني كنت فقيرا ومدرسي علم أنني سأزور أمي.
لا.
فقال لا يجوز أن تزور أمك بهذا الثوب المهلهل، خذ هذا الريال اشتري به ثوبا
سبحان الله
وزور أمك بمنظر جميل حتى تراك بالمنظر الجميل.
لا. شيخنا والله شاهدت حتى على التلفزيون بعض أمراء الخليج من غير ذكر أسماء أتى زيارة خصيصا عشان يشوف المدرس في حال مرضه وحضر جنازته قبل أن يسافر، أتى خصيصا بغير وفد رسمي ولا أمور رسمية، حضر وانصرف مباشرة لأجل هذا المدرس كان يدرسه في فرنسا.
سبحان الله
سبحان الله.
أنا أقول لك القائمون على تربية الناس سواء مدرسين أو كفلاء أو كذا يكون له أثر. الدكتور عبد الرحمن الصميت هذا الرجل الذي عمل في أفريقيا كثيرا وكذا وكان يكفل اليتامى توفي منذ عدة سنوات
رحمة الله.
من المواقف العجيبة التي أثرت فيه كلما أقرأ هذا الموقف أتوقف عنده.
لا.
في دولة الكويت عملوا اجتماع الوزراء خارجية الدول الأفريقية وبعد انتهاء الاجتماع قام وزير خارجية إحدى الدول فقال أين قبر دكتور عبد الرحمن الصميت؟ أريد أن أزوره. قالوا لي هل تعرفه؟ قال نعم، هذا الرجل كان يكفل الأيتام في قريتنا وكنت أنا من بين الأيتام الذين كفلهم.
يا الله إن شاء الله.
انظر
نعم
له أثر كبير. ربما هو لا يتذكر هذا
صحيح.
فأنا أقول لك أنت أيها المدرس ربما يكون عندك طالب لا تهتم به وهذا الطالب يكون له شأن.
نعم.
فعامل هؤلاء على أنهم رجال. هؤلاء الأطفال عاملهم على أنهم رجال، واعلم جيدا أن الطفل تغرس فيه القيمة أكثر من الكبير
إن شاء الله،
لأنه يأخذها وتتأصل فيه ويبدأ يترجمها في حياته.
تعليمه في الصغر كالنقش على الحجر.
نعم. إذن فهذا السؤال الذي طرحته الآن.
طيب شيخنا الكريم أيضا مسألة هامة تتعلق بالمدرسين وهي مسألة الدروس الخصوصية. البعض يرى أن المدرس لو كان أعطى الطالب حقه في المدرسة في الفصل ما كان سيحتاج الطالب إلى درس خصوصي، فهنا مسألة الدروس الخصوصية هل فيها شبهة أم لا؟
أنا الأول أجيب على السؤال الأول الذي لم نجب عليه وهو هل يجوز للمدرس أن يخرج قبل وقته؟ نقول لإخواننا المدرسين حفظهم الله ورعاهم أنت حينما تعاقدت مع الحكومة على أنك من الساعة كذا إلى الساعة كذا لا يحق لك أن تخرج، بل تظل في المدرسة لأن هذا حبس وقت على راتب.
نعم.
لو قلت بأن الراتب لا يكفي اترك العمل.
أيضا وإن أذن لك المدير
وإن ماشي. أذن لك المدير إذا كان المدير أجيرا عند الحكومة مثلك.
لا.
أما إذا كان المدير هو صاحب المدرسة ثم أذن لك فلا بأس أن تمشي، لأن المدير هو الذي يعطيك راتبا من عنده.
فلو كان المدير في مدرسة خاصة شيخنا الكريم لكن هو له كل الصلاحيات ولكن هو بالأصل أجير، هل له أيضا أن هو يعطيه وينصرف ولا ينصرف؟
لو هذا المدير في مدرسة خاصة الأمر أخف.
لا.
حيث أنه يستطيع أن يقول لصاحب المدرسة يقول لصاحب المدرسة عندي مدرس له ظروف كذا لكنه ممتاز وكذا ونريد فيسمح له. فإذا كان هذا بعلمه أو أعطاه التخويل الكامل في مثل هذه الأشياء، قال له ومن حقك تخرج المدرس قبل وقتي ومن حقك كذا، لا بأس،
في صالح العمل،
في صالح العمل.
لا.
لكن في المدارس الحكومية المدير نفسه يقول للمدرس امشي، ولو جاء موجه أو مفتش يكتبون غياب سريعا.
صحيح،
يكتبون غياب
الأمر.
إذا هذا مخالف لقوانين العمل الذي عمله.
مسألة الدروس الخصوصية كان فيها شبهة أم لا؟
الدروس الخصوصية نقول أحيانا الدروس الخصوصية تكون جائزة ومباحة، وأحيانا تكون محرمة.
كيف؟
كيف؟ لو أن المدرس أخلص في حصته وأتقن عمله وشرح المادة كما ينبغي والنقاط الصعبة أعادها مرة أخرى، ثم بعد ذلك هناك من الطلاب من يفهم من مرة ومنهم من يفهم مرتين ومنهم يفهم من أكثر، فطالب بعد ذلك لم يفهم أراد أن يأخذ درسا خصوصيا لأنه لا يفهم إلا من 3 مرات، فلا مانع حينئذ أن يعطيه الدرس الخصوصي، بشرط أن تكون المعلومات في المدرسة هي المعلومات في الدرس.
نعم.
أيوة.
يكون بذات الإخلاص.
أي نعم.
نعم.
الأمر الثاني أو الحالة الثانية التي تكون فيها الدروس الخصوصية محرمة،
نعم،
إذا كان المدرس سيهمل عمله و لا يعطي المعلومات الكاملة في الحصة ويختزن ذلك لمن يأتيه للدروس الخصوصية، فحينئذ نقول لهذا المدرس أنت الآن قد غششت نفسك، لم تغش أحد، غششت نفسك وخدعت نفسك، فإن المال الذي سيأتيك من وراء الدروس الخصوصية الآن صار سحتا حراما.
طيب يا شيخنا إن أخلص في الشرح لكن الأمر يحتاج إلى تدريبات عملية مع الطلاب حتى يكونوا ذلك على واقع الدراسة اللي هم فيه، لكن لكثرة العدد الموجود في الفصل والوقت لا يسمح، كيف يكون هذا الأمر؟
لا بأس أن يعطي دروسا خصوصية.
نعم.
إذا أعطى الشرح الكامل وأعطى تدريبا أو تدريبين أو نحو ذلك، يعني أعطى ما ينبغي أن يعطيه.
نعم.
ثم احتاج الأولاد فوق ذلك يعطيهم في الدروس الخصوصية. أنا أذكر مثلا أيام كنا طلاب في 6 الابتدائية كان مدرسون من إخلاصهم كان يأتي المدرس يقول تعالوا قبل الحصة قبل الطابور بساعة ونأتي ويعطينا المادة يؤكد علينا بدون أي مال.
سبحان الله، شيخنا موجود لكن قليل،
لا من الحكومة ولا منا.
صحيح.
هذا سبحانك كان ممكن نقول تعالوا لنا دروس خصوصية في الخارج. ولذلك كانت سبحان الله ربنا يبارك لهم في أولادهم وصحتهم.
نعم. لكن لا ترى في مسألة الدروس الخصوصية أن فيها شبهات.
لا، أنا أقول لو أعطى كل ما لديه ثم أعطى الدرس الخصوصي لا بأس.
لا.
لأن هذا جهد في مقابل عمل.
طب إجبار الطلاب على عدم الحضور إلى المدرسة بشكل أو بآخر والاكتفاء على الدروس الخصوصية،
من الذي يجبرهم؟
المدرسين زي حالة اتفاق مع الطلاب ان هم ما يروحوش المدرسة بحيث ان احنا نكثف الوقت في الدروس، فبالتالي الطالب لو ما راحش المدرسة ممكن المدرس يزوغ، تحصل كثير من المدارس تأثيرها في الأرياف.
هذا المدرس في الحقيقة ينبغي ان يؤدب.
لا.
وينبغي ان يعلم انه الان دعك من المادة العلمية اللي يشرحها، لا سواء يشرحها جغرافيا أو علوم أو استاتيكا أو ميكانيكا، لا.
نعم.
هو الآن غرس في الطالب 3 أشياء.
نعم.
غرس في الطالب عدم إتقان العمل، غرس في الطالب إيثار الدنيا على الآخرة، غرس في الطالب عدم الانتظام. فالطالب هذا سيكون موظفا.
نعم.
لما تروح أنت أيها المدرس للموظف في السجل المدني أو في الجوازات، تروح يوم يقول لك الموظف مش موجود، تاني مش موجود، لا تغضب.
لا.
أنت الذي ربيته على ذلك.
صحيح.
أنت الذي علمته أن كيف يهرب.
لا.
أنت الآن حينما كان طالبا عندك هربت به وعلمته الهروب أن يأتيك إلى البيت لترد الرسالة الخصوصية. ثم بعد ذلك تلوم عليه حينما يهرب وهو موظف ويعطل الناس والناس تركب له 4-5 مواصلات حتى يصل ولا يجدونه يوم واثنين وثلاثة أو يجي ساعة ويمشي. فأنت الآن أيها المدرس تربي لنا مجتمعا فاشلا متفككا منحلا.
نعم. مسألة الدروس الخصوصية للبنات يا شيخنا كريم، يعني بعض المدرسين لما بيلاقي الأمر بيحتاج يعني شيء من الورع بالنسبة له يفقد البنات على الصبيان، لكن في الأول وفي الآخر هو رجل.
نعم. أنا أقول بأن الدروس الخصوصية للبنات البالغات جائزة ومباحة بشرط. ما هو الشرط؟
والمحرم؟
لا. ما هو الشرط؟
ما هو؟
أن تكون المدرسة امرأة. فإذا كانت المدرسة امرأة تعطي للبنات البالغات. أما أنت أيها الرجل الكريم المبجل لا تستطيع أن تعطي للبنات البالغات دون أن تنظر إليهن، والقرآن أمرك بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. سيقول لك أنا أنظر إليها لكن نظرة بريئة من أجل المادة العلمية
وأدي بنتي.
فأقول له أخي الكريم أعد معي قراءة الآية مرة أخرى. لم يقل ربنا قل للفاسقين يغضوا من أبصارهم،
نعم،
أو قل للفاجرين،
نعم،
لما قال الله عز وجل قل للمؤمنين للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فأنت مؤمن تقي ورع ولكن النظرة تؤثر في قلبك، والذي يقول ذلك هو ربك الذي خلقك ويعلم ما في نفسك، والله جل وعلا لا يدلك إلا على مصلحتك.
لا.
فنقول المدرس لا يعطي للبالغات درسا خصوصيا وإنما يكتفي بإعطاء الأبناء، وبناتنا نحاول قدر الإمكان أن نأتي لهم بمدرسات يعطيهن. وما أكثر المدرسات المتخصصات الآن، كليات التربية الآن تخرج مئات وآلافا من من المدرسين والمدرسات.
لكن حضرتك عارف يعني شمعة
جميع التخصصات،
شمعة الرياضيات، سيبويه اللغة العربية، الإعلانات الكثيرة المكتظة في الشوارع الآن للمدرسين بأسماء معينة الناس كلها تسعى إليه.
نعم.
إنه عرف عنهم إن هم يعني بارعين في مناهجهم.
حتى ولو كان الأمر كذلك.
نعم.
فإن الرجل الكريم الشريف العفيف لا يغامر بابنته من أجل كلية ولا من أجل درجة عالية. البنت تتربى في وسط البنات وفي وسط المدرسات تخرج عفيفة كريمة شريفة محتشمة، حينئذ لو تزوجت تكون أم نافعة صالحة.
لا.
أما لو جلست تتكلم مع المدرس ده وتسمع المدرس ده والمدرس الثاني وده ينظر وأثناء الحديث بيقول نكتة وطرفة وظريف ولطيف وكذا وكذا، بعد ذلك تتزوج تقارن بين زوجها وبين الرجال الذين تعاملت معهم طيلة حياتها العملية وتستقل زوجها فيستقلها وتبدأ حياة زوجية تعيسة بسبب ذلك. ولذلك عندنا مثلا كثير من الطلاب من الناس الذين يتزوجون يقول أريد بنت لم تذهب المدرسة، أريد بنت فلاحة، أريد بنت كذا. إيه عم يقول لا أنا
كثرة المرأة.
من كثرة المرأة.
لا.
لماذا؟ لأنه يريد بنت
عفيفة
زوجة قاصرة عليه لم تتعامل مع الرجال.
لا.
فالحقيقة نحن نقول الإنسان الذي يحافظ على بناته ولا يجعلهن يختلطن مع الرجال بحجة الدروس الخصية وحجة المدارس وحجة كل هذه حجج واهية، لأن هذا العلم كله الدنيوي كله لن يعد أن يكون مباح، ليس واجبا ولا مستحب. يعني البنت ليس واجب عليها تتعلم الرياضيات ولا الجغرافيا ولا التاريخ ولا الكيمياء ولا الاستاتيكا، لا 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 ليس واجبا بل مباح أن تتعلم.
يعتبر ذلك من فروض الكفايات.
فروض الكفايات تقوم بها امرأة.
لا.
تقوم بها امرأة. وإذا أردنا أن نعمل هذا نعمل كما يعملون في السعودية الآن.
لا.
نعمل مدرسات للبنات، وبعدين عندنا في الأزهر الآن.
صحيح.
ما عندنا في الأزهر الآن كليات البنات وكليات البنين. طبيبات الأزهر يكفي مثلا وتنتهي القصة.
لا.
يعني نريد طبيبة. ما أكثر الطبيبات الموجودات الآن، أصبح ليس فرضا لأن الطبيبات الموجودات يكفيني الآن. الكلام ده لم يوجد ونحن نريد أن نوجد طبيبات. فنقول تعلم البنت الآن مباح. لا نقول مباح، فإذا اكتنفته أشياء محرمة صار محرم.
لا في مسألة أيضا الأخوات المدرسات لما يعطوش دروس لشاب بالغين يعني.
أحسنت كذلك. لا. الأخت المدرسة تكتفي بإعطاء البنات فقط. لا. ولا تعطي للشباب البالغ.
لو رسالة سريعة شيخنا مسألة دروس خصوصية للمدرسين اللي بيهتموا بطلابهم اللي بيقضوا عندهم دروس خصوصية في الفصل.
أيوة هذا سؤال مهم جدا. نعم. يعني بعض المدرسين الطلاب الذين يأخذوا عنده دروسا يهتم به في الفصل ويسأله وينشطه وكذا.
نعم.
أما الذي لا يأخذ عنده درس حتى لو كان ممتازا لا يهتم به ويهمله وشيء من هذا القبيل. هذا أخي الكريم يدل على أنك قد غاب ضميرك. هب أن ابنك هذا في الفصل وليس معك ما لم تعطيه درسا خصوصيا.
لا.
أكنت تتمنى أن المدرس يهمله؟
لا طبعا.
إذن عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ما ينبغي للمدرس أن يخلص مع جميع الطلاب من أخذ درسه ومن لم يأخذ درسه، بل لا يختزن معلومة واحدة للدرس.
لا.
ينبغي أن يقولها للطلاب ويفهمهم. وأنا أقول لهم يا جماعة بارك الله فيكم، المسألة ليست بكثرة المال، المسألة بالبركة. أناس معهم أموال كثيرة وليس سعداء، ابتلوا بالأمراض، ابتلوا بابنه، معاه ابنه كان عنده 8 فدادين باعهم كلهم وشرب بهم حشيش.
صحيح.
جلس.
صحيح.
المسألة ليست في كثرة المال يا أخواني، المسألة في البركة. فلو أنك ربحت شيئا قليلا حلالا صافيا فإن الله سيبارك لك في نفسك وفي صحتك وفي زوجتك وفي أولادك، يبارك لك بركة وسعادة ترى أثرها في حياتك وفي حياة أبنائك.
نعم شيخنا، بعض مراكز الدروس الخصوصية لا سيما في المحافظات الكبرى زي القاهرة والإسكندرية على وجه التحديد بيذهب ولي الأمر يستأجر مدرس من المركز، يأتي إلى البيت يدرس للأولاد، المدرس حاطط قدامه جهاز تايمر اللي هو جهاز الوقت وبيحسب الأمر بالساعة، هو متعاقد معه على ساعة مثلا كل يوم أو 3 أيام في الأسبوع إلى غير ذلك. لما بيجي ميعاد الساعة ويخلص بينتهي الدرس حتى لو كان الطالب عنده سؤال. هنا يستشعر الطالب ان المدرس كتاجر. لو رسالة توجهها الى هذا الصنف يعني.
انا اقول للمدرس نعم انت من حقك ان ينتهي وقتك بهذه الطريقة. نعم. لكن ليكن اسلوبك جميلا رائعا، لا تشعر الطالب بانك رجل تتعامل ماديا
يدفع اكثر.
لانك ستغرس في الطالب الان المعاملة المادية البحتة، بل لابد أن يكون هناك شيء من المرونة في التعامل والأخلاق، وأن تغرس في الولد أنك تريد مصلحته وتريد كذا وتريد كذا إلى آخره. بل حدثني بعض الناس أن بعض المدرسين يأتي إلى الأولاد والولد يقول لا تشرح نتكلم
دردش مع بعض
وإلا سأخبر أبي أنك مدرس فاشل،
ولا حول ولا قوة إلا بالله،
وهو يريد من ما وراءه من المال فدردش معه ويتكلم معه كلام عادي حتى لا يخبر أباه بأنه مدرس. كل هذا يا إخواني
يسقط هيبة المدرس،
يسقط هيبة المدرس ويكون المال الذي تأخذه حراما وفي نفس الوقت لك أبناء تريد أن يبارك الله لك فيهم.
نعم.
فينبغي أن تتعامل بالصدق والإخلاص.
نعم. يا شيخنا أيضا بعض المدرسين دروس خصوصية بيعملون حصص كتير في اليوم، فمن كثرة الحصص مسألة الصلاة تضيع في النص، وإن هو عشان يوقف في كل حصة أو أثناء الصلاة يخف ويأم الأولاد أو يروحوا للمسجد، هذا أمر يأخذ منه وقت كثير، فبالتالي يضيع على الأولاد الصلاة ويضيع عليه الصلاة.
هذا سؤال مهم جدا.
نعم.
أخي المدرس، وأنت تعطي الدروس الخصوصية لابد أن تضع جدول الصلاة أمامك قبل جدول الحصص، فلا يجوز لك أن تعمل في وقت الصلاة شيئا ولو كان قبل الصلاة وبعد الصلاة، تخرج الأبناء أو أنت معهم وتتوضوا وتصلوا في وقت الصلاة ولو استغرق نصف ساعة، تعرف النصف ساعة هذه سيكون فيها بركة، تجعل بركة في بقية عملك.
لا.
واعلم أن الإنسان لا يجوز أن يأخذ أجرا على وقت الصلاة، الموظف والمدرس والمهندس والطبيب وأي إنسان لا يجوز له أن يأخذ أجرا على وقت الصلاة. لماذا؟ لأن وقت الصلاة أصلا مقتطع من حياة المسلم خالصا لله جل وعلا، لا يجوز أن يؤجره لغيره. نعم. إذن وقت الصلاة هذا الساعة هذه لابد أن تحسبها وتخرج ما أخذته من أموال في دروس قصيفية وتتصدق بها، رقم واحد.
سبحان الله،
حتى لا تأكل حراما.
يعني لو خدت الصلاة اللي جت على الدرس يطلع فلوس خلال
طبعا، لأن هذا الوقت يحرم العمل فيه.
سبحان الله،
يحرم العمل، فهو عمل فيه، ده رقم واحد. رقم اثنين، ستحاسب على الصلاة التي ضيعتها من نفسك وضيعتها من 20 طالب أو 30 طالب.
يأخذ اسم العشرين طالب،
يأخذ اسم كل العشرين طالب الذين أخروا الصلاة، وبعضهم قد لا يصلي ويكون سببا في ذلك.
الطالب يأثم يا شيخنا؟
يعني نعم، الطالب ينبغي أن يترك هذا المدرس.
يعني ليس الضرورة بالنسبة
لا ليس الضرورة ينظر نعم. إلى مدرس آخر بحيث لا تتعارض، أو يكلم مدرس ألا تتعارض مع الصلاة. ثم المسألة التربوية، في هذه المسألة التربوية سيغرس في قلب هذا الطالب أن الصلاة غير مهمة.
نعم،
الصلاة غير مهمة. فهذا الطالب سيكون موظفا أو يكون مدرسا أو يكون أي شيء في الدولة،
لا
ووقت الصلاة غير مهم عنده، لكن هب أن المدرس وقت الصلاة هيا يا شباب نصلي، وقت الصلاة هيا نصلي، هيا نصلي. يكفيك هذا، لا تحدثهم عن فضل الصلاة. هذا المدرس، هذا الطالب سيمسك منصبا وتكون الصلاة عنده أهم شيء في حياته.
نعم شغلنا، هل يأمهم في الصلاة في 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 الفصل، ولا لابد من الذهاب إلى المسجد؟
لا، إذا كان المسجد قريبا
لا.
يجب أن يذهبوا إلى المسجد. إذا كان المسجد بعيدا لا مانع، لا مانع أن يتعلم أن يتوضأ ويصلوا في الصالة.
يعني مسألة توفير وقت، يعني والمسجد موجود، لكن المسجد ما شاء الله منتشرة، لكن الفكرة أنه يوفر وقت أنه لما يصلوا مع بعض.
لا مانع، هذا أولى من ترك الصلاة.
لا.
يعني لو جمعهم وصلوا جماعة أولى من أن يترك الصلاة.
صحيح، جزاكم الله خيرا. شيخنا، مسألة تسريب الامتحانات، يعني برضو مدرسين في دروس خصوصية يستطيع أن يسرب بعض أسئلة الامتحان لطلاب يخصهم بها.
هذا السؤال لا يحتاج إلى فتوى.
لا.
لا، أنت اسأل المدرس الذي سرب نفسه، قل له هل يجوز في هذا الشرع؟ ستجد المدرس يقول صحيح لا يجوز، ولكن
فلسف يا شيخنا، يعني هو يقول لك أنا ما بديوش الأسئلة، أريد الأسئلة، بعطيه 20 سؤال لكن منهم 5 في الامتحان.
طيب هل
ويفاجأ الطالب أن الأسئلة دي من ضمن الامتحان؟
هذه الأسئلة أعطاها لكل الفصل؟
لا،
أعطى هؤلاء.
بالعكس، لا يبيح لهم أن يصوروا المذكرات للآخرين.
طيب، طيب، هو من نفسه يعلم أن هذا لا يجوز شرعا.
لا،
لا يجوز شرعا، بل هذا نوع من أنواع الغش والخداع. وبعدين إذا خرج الطالب بهذه الطريقة طالبا فاشلا، سيكون طبيبا فاشلا، مهندسا فاشلا، وأنت السبب في ذلك أيها المدرس.
شيخنا، أيضا بعض المدرسين سواء كان في الجامعة أو في مرحلة الثانوية العامة بيكون لهم مذكرات خاصة، وكاتب على المذكرة أنه لا يبيح تصويرها. لو أنا لي زميل فقير ويحتاج أن أصور له هذه المذكرة ولا يستطيع شرعها، هل أعطيها أم لا؟
لا، لا تعطيها، هذا جهد المدرس فهو حر فيه.
لا،
جهد المدرس لا يريد أن يصورها إلا إذا استأذنت من المدرس.
لا، الله المستعان. تجمل لنا الأمر ده كرسالة للطالب ورسالة للمدرس.
أولا أقول للطلاب، أيها الطالب اختر المدرس القدوة.
لا،
وأقول للطالب اعلم أن المدرس بشر يصيب ويخطئ، فلا تقلده في الخطأ وقلده في الصواب. وأقول للمدرس أنت محل القدوة، أنت محل القدوة، ينبغي أن تكون قدوة حقيقية، وأن سلوكك وقيمك ومبادئك ستؤخذ منك شئت أم أبيت، فالطلاب يأخذونها منك في معاملاتهم معك. فعليك أن تكون أمامهم مثالا للقيم والمبادئ الإسلامية الطيبة المباركة، لأنك إن غرست قيمة أو خلقا في طالب فعمل بها طيلة حياته فأنت لك الأجر والثواب. فأسأل الله أن يبارك في المدرسين جميعا والطلاب، وأن يحفظهم ويرعاهم.
شيخنا، مسألة الغش في الامتحانات مش هسأل حضرتك فيها، لأن طبعا حضرتك مش عايزة فتوى، لكن مسألة الفتح في الامتحان، يعني لو انا مثلا لو انا في معهد الازهري ومستوقف عليا ايه وطلبت ان احد يعني يفتح عليا بالايه وانا ساكملها، يعني مش طالب الغش يعطيني الصفحه كامله. يعني البعض بيقول لك مساله الفتح لا شيء فيها، مش عارف هذا صح ولا لا.
هذا ليس صحيحا، لاننا نريد الطالب ان نعمل مقياسا للحفظ عنده، فاذا فتحنا على هذا الطالب فاصبح المقياس غير صحيح، أصبح الطالب الذي حافظ حفظا جيدا مثل الذي حافظ حفظا متوسطا. فلا يجوز التغشيش لا في القرآن ولا في السنة، لا سيما أنه يجب أن يهتم بالقرآن. فالأزهر الآن ما زال فيه في الحقيقة قانون رائع جدا.
لا.
أن الطالب لو عنده دور تاني تخلف في بعض المواد ونجح في القرآن فالقرآن يشفع في مادة
ما شاء الله
ما زال موجودا في الأزهر سواء كان في الثانوية أو في الكلية ما زال القرآن يشفع في مادة من المواد المرسوم، فينبغي للطالب أن يهتم بالقرآن.
نعم. آخر شيء شفتها مسألة الضرب بالنسبة للمدرسين، إيه ضوابطها؟ لا تقريبا تكاد تكون انعدمت يعني، لكن
لا ينبغي للمدرس أن يستعمل هذه الوسيلة، لا سيما أن عنده كثير من الوسائل التي تراغب وتراهب الطلاب في الاستقامة.
البعض شغل شايف أن الضرب لما اتكلم عن المدارس انتشر إلا في الأدب يعني، وأصبح الطالب جريء على المدرس.
لا والله، أنا وجهة نظري ليست القضية قضية ضرب، أنا وجهة نظري لو كان المدرس محل قدوة بيحضر في حصصي لظلت الناس تهاب المدرسين وتحترمهم، لكن الذي جعل كثير من الطلاب لا يهاب المدرسين هو المادة الطاغية على بعض المدرسين، لا أقول الكل، على بعض المدرسين. الطالب هذا له عقل ويفكر، هو إنسان، حينما يرى المدرس ترك المدرسة وذهب وأخذ الطلاب في وقت المدرسة يعطيهم درس من أجل أن يأخذ منهم أموال، قد فهم أن هذا المدرس عبد للمال، مهما المدرس قال له قيم ومبادئ وأخلاق وأشياء، بعمله صار عبدا للمال، عبدا ذليلا للمال. لماذا؟ لأنه عصى الله وخرق القوانين وترك مصالح المسلمين من أجل أن يحصل على مال غير مشروع. فمن أين يأتي القدوة؟ فالقضية ليست قضية ضرب وترك ضرب وكذا،
نعم.
القضية قضية انعدام القدوة الحقيقية في بعض المدرسين، لا أقول في الكل، في بعض المدرسين، لأن في مازال مدرسين بفضل الله قدوة ومثال وشيء طيب جدا يعني، الحمد لله.
طيب شيخنا الكريم، نود أن نتم هذه السلسلة، نرجو ألا تحرمنا من رؤيتك وأيضا من انضمامك معنا في قناة الرحمة في اللقاءات القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله حسب وعد. تعرفون يعني رحلاتي كثيرة وهنا وهناك،
ورحلات كثيرة يعني جعلتنا نفتخرك حضرتك.
الله يبارك فيك، لكن إن شاء الله بإذن الله أنا أسعد جدا حينما أكون.
الله يبارك شيخنا يرفع قدرك. الشيخ له درس موجود على موقع إسلام وين طريق الإسلام، وأيضا على الشبكة الإسلامية بخصوص هذا الأمر، وهو اسمه تحذير الكرام من 70 بابا من أبواب الحرام. ممكن الشباب يعملوا بحث عن طريق محرك البحث العالمي جوجل على اسم الدرس تحذير الكرام من 70 باب من أبواب الحرام، ويرجعوا إليها بالتفصيل إن شاء الله. هذه حلقة وغيرها من حلقات برنامج من الحياة موجودة على صفحتي الخاصة على شبكة الإنترنت، صفحة عمر الحنبري على الفيسبوك. تنزل الحلقة بعد الحلقة مباشرة بإذن الله، يمكنكم أيضا تحملها ونشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أتوجه بخالص الشكر والتقدير باسمي وباسمكم لضيف الحبيب فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، فجزاكم الله خير يا شيخنا الكريم.
جزاكم الله خير، الله ورعاكم، وأشكر المشاهدين الكرام على صبرهم علينا.
الله يبارك فيك،
أشكرك على هذه
الاتفاق وعلى وعد بلقاء اخر باذن الله.
ان شاء الله،
ان شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. مشاهدينا الكرام، من هنا القاكم باذن الله عز وجل في حلقه جديده من حلقات من الحياه. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وجهت لقبلتي قم يا بلال فالاذان.